الجمهورية الإسلامية عفوا، دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لاستمرار وقف إطلاق النار بين إيران وكيان الاحتلال الإسرائيلي دون أي انقطاع. جاء ذلك في تصريحات للافروف طالب فيها بالعودة إلى المسار السياسي بعد إصلاح الضرر الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والضمانات التي توفرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت الخاضعة لرقابتها. وشدد وزير الخارجية الروسي على ضرورة عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات لحرمة وثائق أساسية مصممة لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 15 مدنيا جراء قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. واستهدفت قوات الاحتلال مجددا منتظري المساعدات في رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة العشرات، فيما تعرضت مناطق عدة في خان يونس إلى قصف مدفعي. وفي مدينة غزة استهدفت وحدات الاحتلال الأطراف الشرقية والشمالية من مدينة غزة بقذائف المدفعية، كما قصفت مسيرة إسرائيلية منازل في حيي الصبرة والزيتون في المدينة نفسها. أكد الإعلام العبري العثور على جثة جندي إسرائيلي ميتا بطلق ناري في إحدى المستوطنات شمال الضفة الغربية، مبينة أن المعلومات تشير إلى انتحاره. ميدانيا أقر جيش الاحتلال بمقتل ضابط أثناء عملة تفخيخ وتفجير مبان لحركة حماس بخان يونس جنوبي القطاع، معترفا بإصابة جنديين إثر تعرض دبابة لهجوم بصاروخ مضاد للدروع في شمال القطاع. في سياق موازن أكدت كتاب القسام استهداف دبابة إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار في منطقة بخان يونس. تأتي هذه الأحداث بعد ساعات من إعلان الاحتلال مقتل جنديين وإصابة آخرين إثر تفجير مبنى مفخخ في خان يونس. قالت وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونوروا إن غزة أصبحت مقبرة للأطفال والجياع وأن التقاعس سيجلب المزيد من الفوضى. المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني شدد على وجوب رفع الحصار عن القطاع الذي يمنع كيان الاحتلال وصول المساعدات إليه، محذرا من نفاد الأغذية والأدوية مع مرور الأيام. وعلى الصعيد ذاته دعت إدارة مستشفى شهداء الأقصى لتدخل دولي لتزويد المراكز الصحية في القطاع بوحدات دم لإنقاذ المصابين، مبينة أن حياة مئات الآلاف الأطفال في غزة مهددة بسبب سوء التغذية. طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بتعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكيان الاحتلال على خلفية جرائم الإبادة بغزة. وأكد سانشيز أن إسبانيا وإيرلندا طلبتا من الاتحاد الأوروبي العام الماضي تقييم التزام الكيان باتفاقية الشراكة مع الاتحاد، منتقدا عدم اتخاذ الاتحاد أي خطوات ضد الكيان. وأضاف أن أي جهة لا تلتزم بالمبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي وتستخدم الجوع كسلاحا في غزة للقضاء على دولة فلسطين الشرعية لا يجوز لها أن تكون شريكة للاتحاد. انتهت النشرة أعزائي الكرام، وتذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن القدرات الصاروخية الإيرانية ليست محل تفاوض تحت أي ظرف. استشهاد 15 مدنيا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وجيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط وإصابة جنديين بعمليات للمقاومة في قطاع غزة. شكرا لكم كرم المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى الساعة 6:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء آخر مع فقراتي كلماتي وجملي دعاء السمات المبارك الشريف. وقد وصل بنا الكلام إلى القسم الحادي بعد العشرين من هذا الدعاء الشريف، ومنطوق هذا القسم: وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا، إلى آخر الفقرات والمقاطع التي يحتوي عليها هذا القسم من الدعاء الشريف. ومحل البحث والنظر في هذا اللقاء إنما هو المقطع الأول الذي تعقب القسم الحادي بعد العشرين: وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء. هذه كلمات المقطع الأول من هذا القسم من دعاء السمات الشريف، والذي يتكون هذا القسم من خمسة مقاطع. هذا أول المقاطع الذي نحب أن نتوقف عنده في هذا اللقاء: وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء. واضح في هذا المقطع، في المنطوق الذي يبدو به هذا المقطع من الدعاء الشريف، أنه يعطي الغلبة لكلمة لله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة لها مرتبة الغلبة على كل شيء، أي أن كل شيء خاضع لها. فالغالب أو معنى الغالب، الغلبة تعطي معنى الغالب، والغالب هو الذي يجعل من يكون أمامه بصفة المغلوب. وقد كانت الغلبة كما هو واضح في المقطع، في فقرات، في كلمات هذا المقطع، كانت الغلبة لهذه الكلمة على كل شيء: بكلمتك التي غلبت كل شيء. والتساؤل الذي يبدو طبيعيا ومتبادرا عندما يقرأ الداعي هذا المقطع، أنه نريد أن نعرف ما هي هذه الكلمة التي أعطيت هذا الموقع، موقع الغالبية على كل شيء. أما الجواب فالكلمة إنما عرفتها لنا جملة من الآيات المباركة، والتي تكررت في القرآن الكريم فيما يقرب 9 مرات، وهذه الكلمة كما في إحدى هذه الآيات المباركة: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذه آية من الآيات التي ذكرت لنا هذه الكلمة التي أعطيت هذه الغلبة. وفي آية أخرى يتكرر الحديث عن هذه الكلمة في الآية 47 من سورة آل عمران، أيضا تذكر هذه الكلمة التي أعطيت الغلبة على كل شيء: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإذا يكون الجواب الذي تساءل عن هذه الكلمة التي أعطيت الغلبة على كل شيء إنما هو كلمة كن الذي أو التي تكون مظهر ما أراد الله سبحانه وتعالى أو مظهر للإرادة الإلهية التي يتحقق بها كل ما أراد الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. فالكلمة المقصودة هي كلمة كن عندما تكون أمرا يريده سبحانه وتعالى، فتكون كلمة كن هي الكاشف عن إرادته سبحانه وتعالى، فما يريده يتحقق بواسطة أمره وكلمته التي منطوقها كن فيكون، فلا يقف أمام هذه الكلمة شيء إلا وكان مطيعا لها متحققا بما أرادته، والتي هي هذه الكلمة صورة عن ما أراده سبحانه وتعالى. والداعي عندما يتوسل بهذا المقطع وأسألك بكلمتك فلكي يؤكد هيمنته سبحانه وتعالى ويؤكد عظمته وغلبته التي لا يقف أمامها شيء. ومن هنا كان الدعاء كما هو الزيارة للأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ليس فقط الغرض منه الزيارة والدعاء، وإنما كان مؤكدا وكان يظهر اعتراف الداعي والزائر بالعقائد الحقة، إضافة إلى أن الدعاء وسيلة من الوسائل التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، كذلك من جهة أخرى يعد كنزا من الكنوز العقائدية التي لا بد أن يتعرف عليها الداعي. إذن فهذه الكلمة التي غلبت كل شيء إنما هي كلمته سبحانه وتعالى، إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، والداعي يتوسل بهذا المقطع لكي يقول إذا كانت هذه الكلمة لها الغلبة على كل شيء فحتما استجابة الدعاء بهذه الكلمة سوف تتحقق لي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
فإلى متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا ولا تك غافل، فإذا حملت إلى القبور جنازة فعلى كم
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب.
المصطفى أصلها والفرع فاطمة. المصطفى أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاح علي سيد البشر، ثم اللقاح علي سيد البشر، والهاشميات.
مستمعينا الأعزاء، عندما نتكلم حول مبررات الوحدة الإسلامية يمكن أن نشير إلى بعض الأمور، منها أن الوحدة الإسلامية توفر القدرة الحقيقية التي يمكن أن يستند إليها المسلمون في صراعهم الحضاري، حيث إن الأمة الإسلامية وإن كانت تملك طاقات بشرية كبيرة وإمكانات مادية هائلة ومواقع استراتيجية مهمة وروحا معنوية عالية وحضارة ونظرية عقائدية وفكرية متكاملة في نظرتها إلى الحياة، ولكن بدون هذه الوحدة ستكون فريسة للأعداء الذين يملكون الإمكانات المادية الكبيرة، ويمدهم رصيد من الأهواء والرغبات وحب الحياة والسلطان. كما أن الوحدة الإسلامية يمكنها أن توفر فرصا كبيرة وواسعة للبحث والتقصي والاجتهاد والاستنباط بما يخدم مواجهة التحديات الفكرية والنظرية ومعالجة المشكلات الإنسانية التي خلفتها الحضارة المادية والتطور العلمي والمدني. فإن مثل هذا التطور في الأبحاث والدراسات والفهم إنما يمكن أن يحصل في ظل الاستقرار والتفاهم وتكامل الجهود بعضها إلى جانب البعض الآخر. وإن الوحدة الإسلامية أيضا يمكنها أن تقدم فرص التطور والنمو في العالم الإسلامي على المستويين المادي بجميع أبعاده وبصورة صحيحة، فالتكامل الاقتصادي والسياسي والثقافي والروحي والاجتماعي بين أطراف الأمة الإسلامية وإمكانياتها المتوزعة سوف يحقق ذلك إلى حد بعيد. وبذلك يمكن للوحدة الإسلامية أن تساهم في خدمة الإنسانية والتطور الحضاري للبشرية جمعاء، في نفس الوقت الذي تحقق فيه أهدافها على مستوى الأمة الإسلامية.
يا رسول الله، يا حبيب الله.
مستمعينا الأعزاء، ويمكننا تلخيص هذه الأمور في المجالات التالية: أولا، النظرة العامة لدور الدين في الحياة الإنسانية، وهل هو مجرد علاقة روحية والتزامات قلبية بين الإنسان وربه جل وعلا، وممارسات عبادية وسلوك أخلاقي يمارسه الإنسان، أو أن دور الدين أوسع من ذلك وأشمل، بحيث يعالج الحياة الإنسانية بأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية وغيرها؟ ولا شك أن هناك شبه اتفاق عام بين العلماء والمفكرين المسلمين حول هذه النظرية الكلية وشمولية الدين واهتمامه بشؤون الحياة المختلفة. ثانيا، الموقف العام تجاه الحقوق الإنسانية العامة في الفكر والرأي والعمل السياسي والممارسة العبادية للمسلمين والحقوق المدنية لأتباع المذاهب الإسلامية في العالم الإسلامي، بحيث لا يجوز حرمان أتباع هذا المذهب أو ذاك من هذه الحقوق العامة والتي يشتركون فيها مع بقية المواطنين المسلمين لمجرد انتمائهم إلى هذا المذهب أو ذاك، وأن لا يتحول عامل الانتماء المذهبي إلى التفرقة مع الآخرين من بقية المذاهب. أيها الأخوة، شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسوء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. فضة خادمة الزهراء عليها السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، ثم الصلاة والسلام على محمد الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وتحية طيبة لكم أيها الأكارم. حديثنا في هذا اللقاء عن واحدة من عظيمات التاريخ الإسلامي، بلغت من مراتب الكمال أسماها ببركة صدق تمسكها بمودة أهل البيت سلام الله عليهم وموالاتهم ومواساتهم، حتى عدت منهم وشاركتهم في مدح القرآن الكريم لهم في سورة الدهر. إنها فضة خادمة مولاتنا فاطمة سلام الله عليها، فتابعونا مشكورين.
أيها الإخوة والأخوات، ذكر المؤرخون أن فضة رضوان الله عليها كانت بنتا لأحد ملوك الهند، ولكن دون أن يبينوا كيفية انتقالها إلى الحجاز ودخولها للخدمة في بيت الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وعلى أي حال، فإن ما روي عنها بعد دخولها لهذا البيت المبارك يبين عظيم إخلاصها لأهله عليهم السلام، وشدة اجتهادها في التقرب إلى الله عز وجل بمواساتهم والاقتداء بفعالهم.
ويكفي في بيان فضلها أن الله تبارك وتعالى قد مدحها ضمن مدحه لفاطمة وعلي والحسنين عليهما السلام على وفائهم بالنذر وإطعامهم المسكين واليتيم والأسير وإيتارهم لهم بطعامهم وهم صيام 3 أيام لم يتناولوا فيها سوى الماء، فقد شاركتهم فضة رضي الله عنها في هذا الصيام وواستهم في هذا الإيتار والتصدق بطعامها على المسكين واليتيم والأسير، كما خلدت ذلك آيات سورة الدهر الإنسان. وبذلك عدت منهم، حتى أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ذكر اسم فضة ضمن أولاده في رواية وفاة الزهراء سلام الله عليها، وناداهم قائلا: هلموا تزودوا من أمكم فاطمة.
وقد اشتهر بين الصحابة نسبة هذه الصحابية الجليلة إلى أهل البيت عليهم السلام، كما يتضح ذلك من الرواية التي نقلها الحافظ السروي الحلبي في كتاب المناقب عن الجاحظ عن النظام في كتاب الفتية عن عمر بن داود أن فضة تزوجت مرتين بأمير المؤمنين عليه السلام. قال الراوي عن الصادق عليه السلام قال: كان لفاطمة جارية يقال لها فضة، فصارت من بعدها لعلي عليه السلام، فزوجها من أبي ثعلبة الحبشي، فأولدها ابنًا، ثم مات عنها أبو ثعلبة، وتزوجها من بعده أبو مليك الغطفاني، ثم توفي ابنها من أبي ثعلبة، فامتنعت من أبي مليك أن يقربها.
فاشتكاها إلى عمر، وذلك في أيامه، يعني في أيام خلافته، فقال لها عمر: ما أجد لك رخصة؟ فقالت: يا أبا حفص، ذهبت بك المذاهب، إن ابني من غيره مات، فأردت أن أستبرئ نفسي، فإن كنت حاملا كان الولد في بطن أخوه. فقال عمر: شعرة من آل أبي طالب أفقه من عدي، يعني قبيلته.
مستمعينا الأفاضل، وقد عرف عن هذه الصحابية الجليلة شدة التصاقها بالقرآن الكريم، حتى اشتهر أنها لم تتحدث بغيره سنين طويلة. والحكاية التالية مشهورة نقلها أبو القاسم القشيري في كتابه، قال: قال بعضهم: انقطعت في البادية عن القافلة، فوجدت امرأة فقلت لها: من أنت؟ فقالت: وقل سلام فسوف تعلمون. فسلمت عليها فقلت: ما تصنعينها هنا؟ قالت: من يهدي الله فلا مضل له. فقلت: أمن الجن أنت أم من الإنس؟ قالت: يا بني آدم خذوا زينتكم. فقلت: من أين أقبلت؟ قالت: ينادون من مكان بعيد. فقلت: أين تقصدين؟
قالت: ولله على الناس حج البيت. فقلت: متى انقطعت؟ قالت: ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام. فقلت: أتشتهين طعاما؟ فقالت: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. فأطعمتها، ثم قلت: هرولي ولا تعجلي. قالت: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقلت: أردفك؟ فقالت: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فنزلت فأركبتها، فقالت: سبحان الذي سخر لنا هذا.
فلما أدركنا القافلة قلت: ألك أحد فيها؟ قالت: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، وما محمد إلا رسول. يا يحيى خذ الكتاب، يا موسى إني أنا الله. فصحت بهذه الأسماء، فإذا أنا بأربعة شباب متوجهين نحوها. فقلت: من هؤلاء منك؟ قالت: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فلما أتوها قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فكافأوني بأشياء، فقالت: والله يضاعف لمن يشاء. فزادوا علي فسألتهم عنها فقالوا: هذه أمنا فضة جارية الزهراء عليها السلام، ما تكلمت منذ 20 سنة إلا بالقرآن.
أيها الكارم، وبقيت الصحابية الجليلة فضة رضي الله عنها تدعو إلى موالاة أهل بيت النبوة عليهم السلام بمختلف السبل، على الرغم من أن بني أمية وبعد تسلطهم على رقاب المسلمين شددوا في منع من يفعل ذلك. فقد روي عن ورقة بن عبد الله الأزدي قال: خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام راجيا لثواب الله رب العالمين، فبينما أنا أطوف وإذا أنا بجارية سمراء مليحة الوجه عذبة الكلام، وهي تنادي بفصاحة منطقها وهي تقول: اللهم رب الكعبة الحرام والحفظة الكرام وزمزم والمقام والمشاعر العظام ورب محمد خير الأنام صلى الله عليه وآله البررة الكرام، أسألك أن تحشرني مع سادات الطاهرين وأبنائهم الغر المحجلين الميامين.
ألا فاشهدوا يا جماعة الحجاج والمعتمرين أن موالي خيارة الأخيار وصفوة الأبرار، والذين على قدرهم على الأقدار، وارتفع ذكرهم في سائر الأمصار. قال ورقة بن عبد الله: فقلت: يا جارية، إني لأظنك من موالي أهل البيت عليهم السلام. فقالت: أجل. قلت لها: ومن أنت من مواليهم؟ قالت: أنا فضة أمة فاطمة الزهراء ابنة محمد المصطفى صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها.
مستمعي الكرام، ويستفاد من رواية رواها الشيخ الكليني في كتاب الكافي أن السيدة فضة رضوان الله عليها قد رافقت الركب الحسيني إلى كربلاء، وقد ساهمت في تدبير منع عمر بن سعد من تنفيذ قراره بأمر الجيش الأموي برمته رجالة وفرسانا على أجساد الشهداء عليهم السلام في اليوم الثاني لواقعة عاشوراء الدامية، لكي لا يبقوا لأجساد الحسين عليه السلام وصحبه رضوان الله عليهم أثرا. فسلام على مولاتنا فضة خادمة الزهراء عليها السلام يوم ولدت ويوم توفيت محمودة النقيبة ويوم تبعث لتحشر مع محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، وإلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم في هذه الحلقة من برنامج من أعلام المؤمنات.
نستودعكم الله وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية.
قصة
قال مولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام: أيها الناس، الزهادة قصر الأمل، والشكر عند النعم، والتورع عند المحارم، فإن عزب ذلك عنكم فلا يغلب الحرام صبركم، ولا تنسوا عند النعم شكركم. وقال عليه السلام: يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه، فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. سئل الإمام علي عليه السلام عن الإيمان والنفاق فقال: الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. إن الإيمان يبدو لمضة في القلب، فإذا عمل به العبد الصالحات نما وزاد، وكلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة حتى يبيض قلبه كله. فمن الإيمان ما يكون ثابتا مستقرا في القلوب، ومنه ما يكون عواري بين القلوب والصدور إلى أجل معلوم. وعلامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك، وأن لا يكون في حديثك فضل عن عملك، وأن تتقي الله في حديث غيرك. فإذا كانت لكم براءة من أحد فقفوه حتى يحضره الموت، فعند ذلك يقع حد البراءة. وإن النفاق نكتة سوداء، فإذا انتهكت الحرمات نمت وزادت حتى يسود القلب فيطبع بذلك الختم ثم تلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
يؤذيك هذه الحياة. خليك الجم جموحك إن الطمع يؤذيك هذه الحياة محطات تسليك واقصر عن طلب الأرض مرتقيا واقصر عن طلب الأرض مرتقيا فالمال فان فالمال فان وذاك الموت آتيك الجم جموحك
السادسة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خادر عبدالله نشرة خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن القدرة الصاروخية الإيرانية ليست محل تفاوض تحت أي ظرف. الخارجية الإيرانية تدين دعم ألمانيا للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية. وجيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط وإصابة جنديين بعمليات للمقاومة في قطاع غزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر وزير الخارجية الإيراني قدرات إيران الصاروخية قوة دفاعية ورادعة، مشددا على أنها ليست محل تفاوض تحت أي ظرف. وخلال مقابلة خاصة مع صحيفة لوموند الفرنسية، أوضح عباس عراقشي بأن أوروبا إذا أرادت أن تلعب دورا محوريا فعليها إثبات استقلاليتها وحيادها عبر إدانة العدوان الأمريكي الصهيوني على المنشآت الإيرانية، معربا عن دعمه للدور البناء للدول الأوروبية الثلاث في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. وأكد عراقشي أن التهديد بفرض الحظر على إيران لن يجدي نفعا للدبلوماسية. دانت طهران دعم برلين العدوان الوحشي للكيان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أبدى استغرابه من موقف المستشار الألماني فريدريش ميرتس بخصوص العدوان العسكري للاحتلال على إيران، مضيفا أن تأييد أي اعتداء يعد مشاركة في ارتكابه. وشدد بقائي على أن هذا التوجه من قبل الحكومة الألمانية يحملها مسؤولية دولية، معتبرا العدوان الصهيوني الأخير انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة. دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لاستمرار وقف إطلاق النار بين إيران وكيان الاحتلال الإسرائيلي دون أي انقطاع. جاء ذلك في تصريحات للافروف طالب فيها بالعودة إلى المسار السياسي بعد إصلاح الضرر الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والضمانات التي توفرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت الخاضعة لرقابتها. وشدد وزير الخارجية الروسي على ضرورة عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات لحرمة وثائق أساسية مصممة لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 15 مدنيا جراء قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. واستهدفت قوات الاحتلال مجددا منتظري المساعدات في رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة العشرات، فيما تعرضت مناطق عدة في خان يونس إلى قصف مدفعي. وفي مدينة غزة استهدفت وحدات الاحتلال الأطراف الشرقية والشمالية من مدينة غزة بقذائف المدفعية، كما قصفت مسيرة إسرائيلية منازل في حيي الصبرة والزيتون من المدينة نفسها. هذا ويتعمد كيان الاحتلال التركيز في قصفه على المدينة القديمة في مدينة غزة وتدمير ما تبقى من معالم في أحيائها السكنية. المزيد حول الموضوع تابعوه في هذا التقرير.
مع اشتداد العملية العسكرية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، حي التفاح وحي الشجعية وحي الزيتون، الاحتلال الإسرائيلي زاد من قصفه لمناطق قلب المدينة. هذه المنطقة معروفة بمنطقة البلدة القديمة. الاحتلال الإسرائيلي زاد من قصف هذا المكان بشكل مكثف، دمر البنايات السكنية، المحلات التجارية. يحاول الاحتلال الإسرائيلي القضاء على ما تبقى من معالم المدينة. هذه الأبنية والعمارات السكنية هي قديمة جدا، تم بناء قبل مئات السنين. الاحتلال الإسرائيلي في هذه الآونة يركز باستهداف البنايات السكنية هنا، يركز باستهداف الشوارع، المحلات التجارية. لا شيء على ما هو القصف متواصل، قصف مدفعي جوي، أحزمة نارية. باتت هذه المنطقة من أخطر المناطق هنا في المدينة، وأيضا الناس يحاولون إخلاء ما تبقى من محلاتهم التجارية وإخلاء كل شيء هنا، لأن الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأخيرة زاد من قصفه للمنطقة، منطقة البلدة القديمة.
المنطقة يعني لا تصلح للحياة، يعني وين مكان خبط، يعني هيك وانت ماشي بتلاقي الصاروخ نزل لك. يعني البلدة القديمة ما صارتش بلدة قديمة، صارت عدم. يعني المنطقة هذه مرعبة 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 مش طبيعية. الناس اتدمرت، ولا في حدا في السوق، عادي تجار ايش تخبط ناس بأبرياء، يعني